وإلى التفاصيل، أهلا بكم. شدد الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري على تضامن بلاده الكامل مع إيران في مواجهة العدوان الإسرائيلي، مؤكدا تصميم إسلام أباد على تقديم الدعم الدبلوماسي والسياسي المستمر لطهران. جاء ذلك خلال استقبال زرداري أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، الذي نقل سلام قائد الثورة الإسلامية إلى الشعب الباكستاني والقيادة السياسية والعسكرية في هذا البلد الجار المسلم. ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اجتماعات أجراها لاريجاني في إسلام أباد، حيث التقى سابقا بنائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني، كما عقد اجتماعا مع رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية. شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي على أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يجب أن تواصل عملها بعيدا عن التسييس، كما يجب على الكيان الإسرائيلي أن ينضم إلى اتفاقية حظر هذه الأسلحة. وفي كلمة بالاجتماع 30 للدول الأعضاء في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية بمدينة لاهاي الهولندية، قال عراقشي إن الهجمات التي شنها الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة ضد إيران تمثل ضربة قاسية للقانون الدولي ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وفيما يخص الشأن الفلسطيني، قال عراقشي إن إسرائيل خلال العامين الماضيين مارست الإبادة الجماعية في الأراضي المحتلة تحت حصانة كاملة وهاجمت عدة دول، مضيفا أن منطق القوة العسكرية حل مكان القانون في العالم المعاصر. هذا وسيزور عراقشي باريس قادما من هولندا، وذلك بدعوة رسمية من نظيره الفرنسي لبحث ملفات عدة بينها البرنامج النووي الإيراني. وحول زيارة عراقشي المقررة إلى باريس، نستمع إلى رؤية الخبير في الشؤون الإيرانية سمير شوهاني.
زيارة وزير الخارجية إلى فرنسا هي زيارة لم يتم الاتفاق عليها مسبقا، وإنما خلال الأيام القليلة الماضية تم الاتفاق على هذه الزيارة. فرنسا يعني تمثل رأس الحربة في ترويكا الأوروبية، يعني بين فرنسا وبريطانيا وألمانيا، وفرنسا هي التي يعني تتبنى موقف الترويكا الأوروبية. ولكن يجب أن نأخذ بعين الاعتبار بأنه أي مفاوضات قادمة يعني بين إيران والترويكا الأوروبية يجب أن يتضح أولا هل الترويكا الأوروبية جادة في موقفها أو أنها تريد أن يعني تستمع إلى وجهة نظر إيران وبعد ذلك تنقل هذه وجهة نظر إيران أو موقف إيران إلى الولايات المتحدة. خلال الأسابيع الماضية يعني رغم الضغوط والتهديدات الأمريكية على أن إيران ما زالت تصر على موضوع مهم جدا فيما يتعلق ببرنامجها النووي، وهو اعتراف الدول الغربية والولايات المتحدة وأي اتفاق يتم التوصل إليه أن يعترف بحق إيران بتخصيب اليورانيوم بغض النظر عن نسب تخصيب اليورانيوم. وهذا الموضوع المهم جعل أنا برأيي بأن الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة تصل إلى قناعة بأن الضغوط والتهديدات لن تجبر إيران على التخلي عن برنامجها النووي السليم.
أعلن حرس الثورة الإسلامية عن إحباط عملية تهريب كبرى لشحنات أسلحة ومتفجرات تابعة لمجموعات إرهابية في محافظة أذربيجان الغربية شمال غرب إيران. وتمكنت كوادر الاستخبارات في مقر حمزة سيد الشهداء بالمحافظة من اكتشاف وضبط شحنة ثقيلة من الأسلحة والعتاد الحربي أثناء نقلها عبر المنطقة الحدودية في تروكور التابعة لمدينة أوروميا. وكانت الشحنة تحتوي على كميات كبيرة من المواد المتفجرة والأسلحة والذخائر، بما في ذلك نحو 200 عبوة ناسفة، حيث كانت المجموعات الإرهابية تنوي نقلها إلى المناطق العميقة داخل إيران. بعث قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي برقية تعزية إلى الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم باستشهاد القائد الجهادي الكبير هيثم الطباطبائي ورفاقه. وجاء في برقية التعزية أن الجريمة الصهيونية التي طالت الشهيد ورفاقه إلى جانب الاعتداءات المتواصلة على لبنان وغزة تبرهن على العدوانية الإسرائيلية المتجذرة. وأشار السيد الحوثي إلى أن دور الشهيد الطباطبائي الجهادي سيبقى حاضرا في وجدان محور المقاومة، كما أشاد بالدور المتجذر لحزب الله على مستوى جبهات محور المقاومة بعطائه العظيم وتضحياته. قال نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي أن العدوان على ضاحية بيروت الجنوبية جاء ردا على التنازلات التي تقدمها الدولة اللبنانية، مشددا على أن الحزب لن يراهن على الدولة في إنجاز التحرير، وأكد في تصريح صحفي أن سلاح المقاومة ضرورة لمنع الاحتلال والإبادة والتهجير.
ما حصل بالأمس هو عدوان كما وصفناه، أنه تجاوز للخطوط الحمر وتوسيع في دائرة الاستباحة وتوسع في الجغرافيا في العدوان وتوسع في السياسة. هو رد على كل التنازلات التي تقدمها الدولة اللبنانية والمسؤولون اللبنانيون تجاه العدو الإسرائيلي، والدعوة الأخيرة للتفاوض، وكل هذا عدوان ورد بالنار ورسائل بالنار للدولة للشعب للمقاومة. وهنا لابد من معالجة هذه المعادلة التي يحاول العدو الصهيوني أن يفرضها على لبنان، يعني معادلة الاستباحة الكاملة جغرافيا سياسيا أمنيا عسكريا. هذه المعادلة لابد من أن نجد معادلة مضادة. الحقيقة أن المعادلة كامنة حاليا، هناك معادلة كامنة موجودة يخافها الإسرائيلي ولكنها لا تردعه، بمعنى من خشيته منها هو يصعد في العدوان ويتخبط في العدوان. الفترة الأخيرة إذا شلنا هذه العملية الأخيرة اللي نالت من الشهيد القائد أبو علي الطباطبائي رحمة الله عليه ورفاقه، يعني فكان في تخبط، يعني يقصف يضرب كيفما كان، واضح أنه فقد المعلوماتية الدقيقة. يعني اليوم السلاح ليس فقط حتى يمنع اعتداء معين بنسبة معينة، السلاح اليوم حتى يمنع الاحتلال، حتى يمنع الإبادة، حتى يمنع التهجير، حتى يمنع إزالة لبنان عن الخارطة. هذا الخطر بهذا المستوى السلاح جاهز.
استشهد فلسطينيان اثنان اليوم في غزة في وقت يواصل جيش الاحتلال عمليات النسف والتدمير لما تبقى من مبان سكنية داخل ما يسمى الخط الأصفر شرقي القطاع. هذا فيما يعاني الأهالي النازحون في الخيام ظروفا قاسية مع استمرار الأمطار الغزيرة وانخفاض درجات الحرارة بشكل كبير، ما تسبب في غرق عشرات من الخيام في منطقة المواصي بخان يونس، فيما جرفت مياه الأمطار بعض الخيام ودمرتها، بينما تطايرت أخرى بفعل قوة الرياح. بدوره أعلن الدفاع المدني في غزة أنه انتشر رفاة 14 شهيدا من تحت أنقاض منزل في مخيم المغازي كان قد استودف من قبل قوات الاحتلال خلال حرب الإبادة على القطاع. حذرت الأمم المتحدة من أن الحرب الإسرائيلية دمرت اقتصاد غزة وتهدد بقاء القطاع، داعية إلى تدخل دولي فوري وكبير. وقالت وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد في تقرير جديد إن إعادة إعمار غزة تتجاوز كلفتها 70 مليار دولار وقد تستغرق عقودا، مشيرة إلى أن الحرب والقيود المفروضة تسببتا في انهيار غير مسبوق في الاقتصاد الفلسطيني. وأوضح التقرير أن حرب الإبادة الإسرائيلية قوضت كل ركيزة من ركائز البقاء بما يشمل الغذاء والمأوى والرعاية الصحية، فيما يلقي التدمير المستمر والممنهج بظلال من الشك على قدرة غزة على إعادة بناء نفسها كمجتمع صالح للعيش. تشهد المؤسسة العسكرية والسياسية الإسرائيلية انهيارا داخليا غير مسبوق بعدما كشف هجوم 7 أكتوبر هشاشة جيش الاحتلال وتخبط القيادة السياسية. وتتصاعد الاتهامات وتتعمق الانقسامات فيما تتوالى التحقيقات والإقالات وسط عاصفة محاسبة تضرب مفاصل الكيان من أعلى الهرم إلى أدنى. للمزيد من التفاصيل تابعوا هذا التقرير.
عاصفة غير مسبوقة تهز المؤسسة العسكرية والسياسية الإسرائيلية وتكشف وهن جيش وارتباك قيادة سياسية تترنح أمام حجم الإخفاق. جيش بدأ متعبا تشققت دروعه وقيادة سياسية تتقاذف المسؤولية فيما تتواصل الانقسامات التي خلفها زلزال 7 أكتوبر لتخترق كل مفاصل الكيان. تتدحرج التداعيات منذ ذلك الهجوم المباغت الذي نفذته حماس كاشفا فجوة تقديرية هائلة بين الجيش والقيادة السياسية. فقد أكد المستشار السابق بوزارة الدفاع كوبي لافي أن المشكلة لم تكن في نقص المعلومات بل في تجاهلها، وأن أجهزة الأمن امتلكت مؤشرات كافية لكنها أساءت تفسيرها. وألقى لافي بالمسؤولية على الطرفين، الجيش الذي قصر والقيادة السياسية التي لم تتخذ القرار الاستباقي رغم امتلاكها للتقارير نفسها. وفي السياق ذاته جاءت تسريبات رئيس الأركان السابق هيرتسي هاليفي لتزيد الانفجار الداخلي اشتعالا بعدما اعترف بأن حماس خدعت الكيان لسنوات. هاليفي الذي حمل نفسه مسؤولية شخصية أقر بأن الجهاز الأمني بكامله وقع في فخ الإطمئنان والتقديرات الوهمية. ومع تصاعد الضغوط دعا رئيس الأركان الحالي إيال زامير إلى تحقيق منهجي شامل يغطي المستويات كافة، في وقت تواصل حكومة نتنياهو عرقلة تشكيل لجنة تحقيق رسمية خشية تداعيات سياسية قد تطال رأس الهرم. تقرير لجنة الخبراء التي كلفت بالتحقيق داخل الجيش أكد وجود فشل منهجي وتنظيمي عميق وعجز استخباراتي عن إطلاق الإنذار رغم امتلاك معلومات نوعية. هذه الوقائع دفعت زامير إلى إقالة عدد من كبار القادة بينهم رئيس شعبة استخبارات أهارون هاليفا وقائد المنطقة الجنوبية يارون فلينكمين ورئيس شعبة العمليات أودي باسيوق، إضافة إلى عقوبات بحق قادة سلاحي الجو والبحرية وضباط آخرين. وفي المقابل تتوالى التجميدات والاستدعاءات في محاولة لاحتواء الغضب الداخلي. اليوم يتضح أن هجوم 7 أكتوبر لم يكن مجرد اختراق أمني بل نقطة انفجار فجرت صراعا عميقا بين المؤسستين العسكرية والسياسية وفتحت باب المحاسبة على مصراعيه. واليوم الكيان الإسرائيلي أمام لحظة فارقة حيث تتسع الفجوة بين الروايات وتتزايد المطالبات الشعبية بكشف الحقيقة كاملة مهما كان الثمن.
أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد شاب برصاص الاحتلال في بلدة مركة جنوب جنين بالضفة الغربية، كما استشهد فجر اليوم شاب في نابلس على يد قوات الاحتلال بعد مطاردة استمرت 18 شهرا أثر اتهامه بتنفيذ عملية دهس أدت إلى مقتل جنديين إسرائيليين. من جهة أخرى نفذت قوات الاحتلال اليوم حملة اعتقالات واسعة في عدة مناطق بالضفة الغربية واعتقلت عشرات الفلسطينيين بينهم قيادات في رفح، فيما اقتلع جرافات الاحتلال مئات أشجار الزيتون من أراضي الفلسطينيين في رام الله. وإلى سوريا، حيث أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن إصابة عدد من المتظاهرين جراء قمع القوى الأمنية التابعة للسلطات السورية الانتقالية للتظاهرات التي خرجت في عدة مناطق بالبلاد. وخرج عشرات الآلاف من أبناء الطائفة العلوية بمسيرات سلمية في عدة مدن بمحافظات اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة في أكثر من 40 نقطة تظاهر أحصاها وثقها المرصد السوري لحقوق الإنسان. وردد المتظاهرون شعارات تطالب بالفيدرالية والإفراج عن المعتقلين والتوقف عن الممارسات الطائفية التي أرهقت أبناء الطائفة على مدة عام، منها المجازر التي ارتكبت بحقهم. للمزيد من التفاصيل نتوقف وهذا التقرير.
تتصاعد الاحتجاجات في الساحل السوري إلى مستوى غير مسبوق بعد أن فتحت قوات الأمن النار على متظاهرين سلميين في اللاذقية وطرطوس وحمص، ما أدى إلى سقوط ضحايا وحالة هلع واسعة في لحظة تظهر فجوة ثقة عميقة بين أبناء الطائفة العلوية والسلطات الانتقالية.
أي نحن خائفين من القتل، وكأنه أرواحنا رخيصة. هذا الله بيعمل فيه حرمة النفس. نحن وقفتنا ما هي الطائفة، لا وقفتنا هي الوطن.
وتأتي هذه التطورات بعد موجة مظاهرات دعا إليها الشيخ غزال غزال المرجع العلوي، مطالبا بوقف الانتهاكات وإنهاء الظلم الطائفي والإفراج عن المعتقلين، دعوة سرعان ما لاقت استجابة واسعة لترتفع أعداد المشاركين في اللاذقية وطرطوس وجبل وحمص إلى مئات المحتجين في كل موقع. وفي قلب اللاذقية تحولت دوار الزراعة إلى مركز للاشتباك بعدما أطلق عناصر الأمن العام الرصاص الحي بشكل مباشر على المتظاهرين. وأكد المرصد السوري أن إطلاق النار كان عشوائيا وأن سيارات حكومية حاولت دهس محتجين أثناء محاولة تفريق التجمعات. وتكرر المشهد في جبلي حيث هاجمت مجموعات مؤيدة للحكومة الانتقالية الاعتصام في دوار العمارة وحاولت تفريقها بالقوة ما أدى إلى إصابات بين المشاركين. أما في حمص فشهد حي الزهراء إطلاق نار مكثفا لتفريق المتظاهرين واعتقال عدد منهم وتعرضهم للضرب في مشهد اعتبر جزءا من حملة قمعية ممنهجة. ورفع المحتجون لافتات تطالب باللامركزية وبوقف التطهير الطائفي وبالكشف عن مصير المختفين قسريا وإعادة النساء المختطفات. وفي المقابل دفعت السلطات الانتقالية بتعزيزات أمنية واسعة إلى الساحل وأغلقت طرقا رئيسية بينها جسر جبلي والمتحلق في اللاذقية. وتشير تقارير المرصد السوري إلى تحركات غير اعتيادية داخل المؤسسات الدولة تتحدث عن نية لإرسال قوة إضافية لقمع المظاهرات.
أعلنت موسكو عن نسبة 95% من التسويات بين روسيا والصين تتم الآن بالعملات الوطنية، مؤكدة أن ذلك أصبح أداة مهمة للغاية في مكافحة الضغط الغربي. وقال مبعوث الرئيس الروسي للعلاقات بالمنظمات الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بوريس تيتوف أن موسكو وبكين تتجهان إلى تعزيز شراكتهما عبر محورين رئيسيين تمثلان في تفكيك الاعتماد على الدولار في التجارة الثنائية وتوسيع حركة السفر المتبادلة. وأخيرا حققت القافلة الرياضية الإيرانية إنجازا باهرا في الدورة 25 للألعاب الأولمبية للصم التي اختتمت في العاصمة اليابانية طوكيو، وحصد الرياضيون الإيرانيون 37 ميدالية متنوعة لتحتل إيران المركز الثاني في جدول الميداليات بين 81 دولة مشاركة في الدورة. وتفوق الوفد الإيراني الذي حمل اسم عشاق إيران في عدة رياضات. بهذا نصل معكم إلى ختام الحصاد والعناوين الرئيسية. عراقشي يؤكد أن العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران يمثل ضربة قاسية للقانون الدولي. جيش الاحتلال يواصل خروقاته في غزة واستشهاد شابين برصاصة في الضفة الغربية. وإصابات جراء قمع السلطات، تظاهرات سلمية في حمص وحماة والساحل السوري. وأخيرا تقبلوا تحية خالد العبد الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. تبرز اليوم مستمعين الكرام تساؤلات محورية تحدد صورة المشهد في المنطقة وتفتح النقاش بوضوح حول جوهر ما يجري. كيف يغير التصعيد الإقليمي موازين القوى الحالية في لبنان؟ ما أهداف الاحتلال من خروقات غزة وفرض واقع جديد؟ كيف تتعامل الوساطات الدولية مع التصعيد الحالي؟ من هذه التساؤلات ننطلق في برنامج فلسطين اليوم لنضعكم أمام تفاصيل المشهد وتطوراته. لبنان وغزة، خريطة النار والتفاوض، موضوع برنامج فلسطين اليوم. في ظل مشهد إقليمي يزداد توترا يوما بعد يوم ومع تسارع التطورات الميدانية على وقع التصعيد، يعود لبنان وقطاع غزة من جديد إلى واجهة الأحداث كمركزين للصراع المفتوح في المنطقة. الاحتلال ماض في رؤيته الواضحة، توسع في السيطرة وتعميق للهيمنة الأمنية دون أي اكتراث لاتفاقيات أو ضغوط دولية. لبنانيا، الغارة التي نفذها الاحتلال على الضاحية الجنوبية لبيروت واغتيال القيادي في حزب الله هيثم علي الطبطبائي حملت رسالة تصعيد جديدة تلت تهديدات متواصلة من واشنطن وتل أبيب بحرب شاملة ما لم تقدم الدولة اللبنانية على نزع سلاح المقاومة. ورغم التزام لبنان دولة ومقاومة ببنود اتفاق وقف إطلاق النار وما تضمنه من خطوات متبادلة، فإن الاحتلال لم ينفذ أي من هذه البنود، بل واصل الخروقات والاعتداءات والتوغل داخل الأراضي اللبنانية. تقارير اليونيفيل أكدت هذا الواقع. أكثر من 7000 خرق نفذها الاحتلال ووثقتها قوات الأمم المتحدة في رسالة واضحة عما يجري على الأرض. فلسطينيا تسعى تل أبيب إلى صياغة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بما يتناسب مع احتياجاتها الأمنية وبشكل يكرس واقعا ميدانيا تصبح فيه الخروقات اليومية أمرا روتينيا لا يثير ردود فعل لا لدى الوسطاء ولا عند المجتمع الدولي. وفي هذا السياق يواصل جيش الاحتلال افتعال الأحداث وتبرير التصعيد لتنفيذ عمليات قتل واغتيالات واسعة كانت الرابعة خلال الأسابيع الخمسة الماضية، واستهدفت شخصيات وازنة في الأذرع العسكرية لفصائل المقاومة. وفي موازاة ذلك أعلنت حركة حماس أن وفدا من قيادتها عقد لقاء في القاهرة مع رئيس المخابرات العامة المصرية لبحث مستجدات اتفاق وقف إطلاق النار وتطورات الأوضاع في قطاع غزة، بالإضافة إلى مناقشة طبيعة المرحلة الثانية من الاتفاق. وفد الحركة أكد التزام حماس الكامل بتنفيذ المرحلة الأولى مشددا على ضرورة وقف خروقات الاحتلال التي تهدد بتقويض الاتفاق، وداعيا إلى وضع آلية واضحة ومحددة لرصد هذه الخروقات بإشراف ومتابعة الوسطاء. الزميل قاسم سالم والتقرير التالي.
المقاومة الفلسطينية تواصل الحراك الدبلوماسي للدخول إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. اجتماع قيادات رفيعة من حماس برئيس جهاز المخابرات المصري في القاهرة خطوة متقدمة في هذا المسار. بحث اجتماع القاهرة الذي حضره من حماس محمد درويش وخليل الحية وخالد مشعل وأعضاء آخرون في الحركة، ومن الجانب المصري حسن رشاد، يحث على أهمية الانتقال للمرحلة الثانية بما تتضمنه من نقاط معقدة. ونقلت رويترز عن المتحدث باسم حماس حازم قاسم قوله إن الحركة أبلغت الجانب المصري أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية قد يقوض اتفاق وقف إطلاق النار. اجتماع القاهرة جاء عقب يوم واحد من تنفيذ كيان العدو الإسرائيلي سلسلة غارات على وسط مدينة غزة وخان يونس أدت إلى استشهاد وجرح العشرات من الفلسطينيين، بالإضافة إلى عملية اغتيال لقيادي في المقاومة الفلسطينية. تقول إحصاءات رسمية إن عدد الشهداء تجاوز 350 شهيدا منذ إعلان وقف إطلاق النار. يضاف ذلك إلى التجاوزات شبه اليومية لجيش كيان العدو الإسرائيلي للخط الأصفر. يظهر مجرم الحرب نتنياهو ووزير حربه إسرائيل كاتس تجاهلا تاما للالتزامات المعلنة ويهدد بتوسيع الانتهاكات، وهو ما يتطابق مع السلوك العدواني لكيان العدو الإسرائيلي في غزة ولبنان. البنود الأمريكي تجاه التصعيد الإسرائيلي على الرغم من المزاعم بأن واشنطن حريصة على استمرار وقف إطلاق النار، يكشف تنسيقا مشتركا يراهن على معادلة تجمع بين مواصلة الانتهاكات مع عدم العودة للحرب كما كانت قبل أكتوبر الماضي، لكنه تقدير من الممكن ألا يستمر. ووسط خلافات حادة حول ما يسمى القوة الأمنية الدولية المقترحة، التقى مجرم الحرب رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير بنائب محمود عباس حسن الشيخ في رام الله. قال حسن الشيخ إن اللقاء ناقش التطورات عقب صدور قرار مجلس الأمن الدولي بشأن القوة الدولية المفترضة. التعارض الواضح بين الحراك السياسي والعمليات العدوانية الإسرائيلية يجعل الانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في مرحلة من عدم اليقين.
كيف يغير التصعيد الإقليمي موازين القوى الحالية في لبنان؟ ما أهداف الاحتلال من خروقات غزة وفرض واقع جديد؟ كيف تتعامل الوساطات الدولية مع التصعيد الحالي؟ هذه الأسئلة وغيرها محط لقائنا في برنامج فلسطين اليوم، حيث نستضيف الكاتب والمحلل السياسي الدكتور سمير أيوب. دكتور سمير، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا بكم، تحياتي لكم والمستمعين الأعزاء.
الله يسلمك دكتور. كيف يمكننا فهم تحولات الصراع في لبنان اليوم وما انعكاساتها على المشهد الإقليمي بأكمله؟
يعني لا شك أن الصراع اليوم إن كان في لبنان أو في غزة أو حتى في المنطقة بشكل عام، كل هذا الصراع هو مترابط، يعني لا يمكن أن نتحدث عن صراع منفصل عن صراع آخر، لأن المواجهة هي واحدة، هي مواجهة بين جبهات المقاومة بين شعوب المنطقة ضد الاحتلال. اليوم الاحتلال والكيان الإسرائيلي الذي يرتكب الجرائم في غزة وفي الضفة الغربية وفي لبنان وفي معظم المنطقة أصبح هو العائق وهو الأساس أمام تقدم وتطور وبقاء هذه الدول. لذلك اليوم بالطبع يعني هذا الكيان الذي يسعى إلى تفجير بؤر الصراع، طارة يكون في غزة، طارة أخرى في الضفة، وأيضا في لبنان، ويمكن أن يقوم في المستقبل يعني يعود ويكمل اعتداءاته على اليمن. لذلك اليوم هذا الكيان الذي يواصل التنقل من منطقة إلى أخرى باعتداءاته وبإجرامه ليس لا يعني هذا لا يدل على قوته بقدر ما يدل على فشله في تحقيق أهدافه. نعم هو لديه قوة مفرطة، لديه دعم خارج من الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية والعديد من دول العالم حتى من بعض دول المنطقة، لكن هذا الدعم يبدو أنه لم ينجح في جعل هذا الكيان يحقق أهدافه الاستراتيجية. دائما نحن نقول أن الأهداف الاستراتيجية لهذا الكيان داخل فلسطين وخارجها هي متعددة. داخل فلسطين هو يريد قدر الإمكان القضاء على الشعب الفلسطيني، إما قتله وإبادته أو تهجيره إلى خارج المنطقة. ما يخص دول الجوار يريد إذا ما استطاع السيطرة أيضا وتوسيع الجغرافيا التي يسيطر عليها وإنشاء إما مناطق عازلة كما يسميها وإمكانية، وأنا أعتقد أن لديه أيضا استراتيجية بعيدة المدى في المناطق التي يدعي أنه يريد أن تكون عازلة. يعني هذه الاستراتيجية بعيدة المدى هي التوسع والسيطرة وضم هذه الأراضي، أي إنشاء مستوطنات على هذه الأراضي. يعني هذا ما حصل في لبنان مع العدوان الذي حصل منذ يعني العام الماضي، ورأينا كيف أن بعض المجرمين المستوطنين دخلوا بعض الأراضي اللبنانية وكانوا يدعون أن هذه الأراضي تابعة للكيان الصهيوني. لذلك اليوم لبنان لا يزال قوي، لا يزال متمسك بالثوابت الأساسية التي يناضل بها ضد هذا الكيان وهذا المحتل. المقاومة في لبنان هي السبيل الوحيد لرد الاعتداءات ولمنع هذا الكيان من تحقيق أهدافه ليس فقط في لبنان وإنما في المنطقة أجمع.
نعم طيب ما دلالات استهداف الضاحية الجنوبية واغتيال رئيس الأركان في حزب الله؟ كيف يغير هذا المعادلة على الأرض؟
يعني بالطبع الكيان الإسرائيلي دائما يحاول جر المقاومة أو حتى جر القوى التي تناضل وتقاومه لأن تدخل الحروب في الوقت الذي يريده هذا الكيان. يعني هو يريد الصراع مع المقاومة عندما يرى نفسه ويرى أن الظروف مآتية له. لذلك بالطبع يعني هناك اعتداءات متواصلة على لبنان يوميا، هناك استهداف، هناك شهداء، هناك تدمير، لكن محاولته الوصول إلى الضاحية ونجاحه في استهداف قائد كبير للمقاومة يبدو أنها كانت محاولة من هذا الكيان لاستفزاز المقاومة للرد بشكل متسرع أو بشكل يعني غير مدروس ليبرر اعتداءاته من جديد، ويمكن أن يقوم بتوسيع ضرباته. لكن يبدو أن المقاومة التي تتعامل مع هذا الكيان بتأني وباستراتيجية مدروسة وبتنظيم يعني للمواجهة معه يختلف عن السابق، يبدو أنها دائما تفشل مخططات هذا الكيان. لذلك نراه يعني يتوسع في اعتداءاته، يحاول القيام بضربات كبيرة، لكن هذا لا يعني أن المقاومة يمكن أن تسكت إلى المدى البعيد أو أن يعني لا تأخذ بعين الاعتبار إمكانية الرد. لكن أنا كما قلت المقاومة يمكن ويجب أن ترد، لكنها ترد في الوقت الذي تراه مناسبا لها وليس مناسبا لهذا الكيان. اليوم نعم هناك اضطراب داخل هذا الكيان الإسرائيلي بعد عملية الاغتيال في الضاحية، والمقاومة يعني دائما كما تعودنا منذ أن وجدت المقاومة حتى منذ أن وجد الصراع العربي الإسرائيلي لا أعتقد أن اغتيال قادة أو اغتيال مقاومين يعني كان لهم دور كبير في مواجهة هذا الاحتلال يمكن أن يؤدي أو أن يؤذي أو أن يوقف مسيرة الصراع. نعم يعني هذه الضربات قاسية، هذه الضربات مؤلمة، لكنها لم تكن في يوم من الأيام عامل أساسي في وقف الصراع ووقف المقاومة واستمرار هيمنة الاحتلال. لأنه كلما استهدفوا مقاومين مهما كانت مراكزهم يعني من عناصر إلى ضباط إلى قادة، هذا يزيد المقاومة قوة وعزم ويؤكد أن وجودها يشكل خطر على هذا الكيان، وإنما لما أتى إلى هذا الأسلوب الإجرامي بعمليات الاغتيال.
طيب برأيكم يعني المسار الدبلوماسي الدولي إلى أي مدى يمكن أن يوقف خروقات الاحتلال الصهيوني المستمرة؟ هل هناك جدوى فعلية منه؟
يعني مبدئيا كما هو واضح اليوم على ساحة الصراع في الشرق الأوسط وفي كل ساحات الصراع يبدو أن القوانين الدولية والعدالة والتوازن والإنسانية والأخلاق لم يعد لديها مكان لدى لا الولايات المتحدة الأمريكية ولا هذا الكيان الصهيوني. يعني هم يتعاملون دائما على أساس الأقوى هو الذي يواصل يعني الضغط والقتل والإجرام. لذلك اليوم العمل الدبلوماسي لا يمكن أن يؤدي إلى إخضاع هذا يعني إلى وقف إجرام هذا العدو أو إلى الضغط عليه بحيث يجعله يرتدع عن هذه الجرائم. يعني اليوم يمكن أن أعطي مثلا صغيرا، يعني الصراع الروسي الأطلسي على الساحة الأوكرانية لو لم تحقق روسيا إنجازات عسكرية لما رأينا اليوم الحديث عن تفاوض والحديث عن مبادرات، الحديث عن ضرورة وقف هذا الصراع لأن روسيا صمدت. واليوم أيضا في منطقة الشرق الأوسط بحكم وجود المقاومة وجبهات المقاومة واستمرارها هذا هو الأساس الذي يمكن أن يفعل العمل الدبلوماسي ومجيء يعني المفاوضين والمفادين الخارجيين. يعني دائما نحن نرى أن المفادين والدبلوماسية تتحرك عندما يرون أن المقاومة لا تزال موجودة، أن المقاومة لا يزال لها تأثير، وإنما كان بإمكانهم أن يعقدوا اجتماع في أي دولة ويقولوا أنهم انتصروا ويفرضوا الشروط التي يريدونها. لكن اليوم هذا لم نرى يعني له وجود حاليا على الأرض. هذا يؤكد أنه صحيح رغم كل الضربات، رغم تكالب وكل يعني تكالب كل دول العالم مع الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني وجبهات المقاومة،
لكنهم لم يحققوا أهدافهم ولم يعني يسيطروا أو ولم يعني يربحوا بالضربة القاضية. نعم يمكن أن تكون هناك جولات لمصلحتهم، لكن هذا لا يعني أن المقاومة توقفت أو المقاومة يمكن أن يعني تنهزم أمامهم.
طيب على مستوى الملف الفلسطيني، هل التصعيد الحالي في غزة مجرد ردود فعل عسكرية عابرة، أم أنه يعني يعكس نهجا استراتيجيا طويل الأمد من قبل الاحتلال؟
لا، يبدو أن هذا أصبح نهجا من قبل حكومة السفاح نتنياهو، والذي دائما يعتمد على اتفاقيات يمكن أن يعقدها أو توافقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتي دائما تبرر له هذه الأعمال. يعني هذا الكيان لو كان يتعرض لضغوط، لو كان يتعرض لتهديدات، يعني كما اليوم يتعرض زيلينسكي لتهديدات أمريكية والضغوط أمريكية، فهو مضطر لأن يعني على الأقل يبحث أي مبادرة. اليوم هذا الكيان يبدو أنه لم ولن يتعرض لأي تهديدات حقيقية أو ضغوط حقيقية، لذلك هو دائما اليوم يحاول تغيير الواقع على الأرض، أي أن هذا الكيان يحق له القصف، يحق له القتل، يحق له يعني استهداف كل من يشاء على أساس أن هذا يشكل خطرا عليه. نعم. لكن كلنا نعلم يعني اليوم أن كل هذا لم يكن ليحصل لولا الدعم الأمريكي. لكن أنا أعود وأقول يعني أنه حتى في غزة أو في الضفة الغربية نرى أن المقاومة مستمرة، ونرى أن عدم الاستقرار وعدم قدرة هذا الكيان على تطمين مستعمريه و مجتمعه الصهيوني بتقديري كل هذا يلعب دورا إيجابيا ودورا جيدا بالنسبة لجبهات المقاومة، والتي هي مستمرة بكافة الوسائل ليس فقط العسكرية. يعني هناك مقاومة شعبية، هناك مقاومة ضد التطبيع، هناك مقاومة للمقاطعة، كل هذا يلعب دورا هاما في إبقاء جبهات المقاومة ضد هذا العدو.
نعم. طيب كيف يؤثر هذا التصعيد على توازن القوى داخل الجبهة اللبنانية والفلسطينية؟ وبالتالي هل هناك تحولات في التحالفات والمواقف؟
يعني لا يمكن اليوم أن تؤثر هذه الضربات أو أن يكون هناك حديث واضح عن مدى تأثير الاعتداءات الإسرائيلية والضربات الإسرائيلية ضد المقاومة إن كان في لبنان أو في غزة، خاصة في لبنان أن المقاومة تعيد ترميم قوتها وجاهزيتها. لذلك يعني هنا العدو الذي يتخبط دائما ويحاول القيام باعتداءات، يمكن أن تكون في أراضي مفتوحة، يمكن أن تكون محاولة اغتيال، كل هذا إن دل على شيء يدل على أن اليوم هذا الكيان لم تعد لديه المعلومات الكافية عن وضع المقاومة، ولم يستطع اليوم يعني أن يحقق الأهداف التي أراد من خلالها أن يعني أن يجرد المقاومة من أسلحتها وأن يحدث حرب داخلية في لبنان. لهذا السبب أنا أعتقد يعني اليوم هذا الكيان الذي يحاول قدر الإمكان إما إشعال حرب أهلية أو محاولة الضغط بشكل كبير على الداخل اللبناني عبر العمليات الإرهابية والتدمير، أن يرغم أن يرسي يعني سياسة الخوف. نعم. لدى المجتمع ولدى البيئة الداعمة للمقاومة. هذا لم يحصل، لأن نرى اليوم أن كل هذه الاعتداءات لم تؤدي إلى نفور من بيئة المقاومة، لم تؤدي إلى رفض للمقاومة، وإنما على العكس تؤدي دائما وحسب ما نراه اليوم على الأرض تمسك بالسلاح وضرورة التفاف حول المقاومة، لأن التاريخ ولأن الوقائع أثبتت أنه إذا لم نكن أقوياء وإذا المقاومة لم تكن قادرة على المواجهة، بتقديري سوف يعني هذا الاحتلال سوف يحقق أهدافه ويحاول احتلال أراضٍ أكثر بكثير مما هو موجود الآن. لذلك نعم، التخبط الإسرائيلي، محاولة الاعتداء والاغتيال لا يمكن أن تؤثر بشكل كبير على المقاومة. المقاومة لديها استراتيجية، يعني لكل ظرف، لكل مكان، لكل زمان له أسلحته وله يعني ما وله موارده قوته لمواجهة هذا الاحتلال. اليوم نحن نرى أن المقاومة مستمرة في بناء قوتها، مستمرة في التخطيط الاستراتيجي لمواجهة أي يعني محاولات العدو لتحقيق أهدافه، وهي تأخذ كل الاحتمالات يعني على الأرض، لأنه هذا العدو يمكن أن لا يكتفي فقط بالاعتداءات، يمكن أن يحاول التقدم بريا. لذلك يعني نحن حتى الآن نرى وكما هو واضح أنه مهما يعني بلغت الاعتداءات والإجرام والقتل لا يمكن أن يحقق الأهداف إلا عبر عملية برية، ولكن هذا الكيان هل هو يجرؤ على القيام بعملية برية؟ هل هو قادر على الوصول إلى مساحات واسعة في لبنان؟ بتقديري التجارب السابقة أثبتت فشله وأثبتت عدم قدرته حتى لو وصل إلى أي مكان، عدم قدرته على الاحتفاظ به.
طيب دكتور باختصار، يعني ما السيناريوهات المحتملة لتطور الأحداث في ضوء المؤشرات الميدانية والدبلوماسية، وكيف يمكن أن تتغير خريطة الصراع باختصار لو سمحت؟
يعني من السابق لأوانه الحديث عن أي تغير استراتيجي في طبيعة الصراع وطبيعة الوضع الحالي اليوم. هذا الكيان سوف يحاول استغلال الوقت لاستمرار اعتداءاته وضرباته ضد المقاومة والضغط في نفس الوقت على الدولة من خلال الموفدين الأمريكيين والأوروبيين، أي من أجل إحداث صراع داخلي في لبنان بين المقاومة والجيش اللبناني، بين المقاومة وبعض أطياف الشعب في لبنان. لكن هذا بطبيعة الحال أيضا لم يحصل. بتقديري الأوضاع سوف تبقى كما هي اليوم لفترة يعني ليست ببعيدة، لأنه كما قلت ترميم المقاومة لقوتها سوف يعني يعاود رسم المعادلات في المنطقة، ولا يمكن ابقاء الأوضاع كما هي اليوم، أي أن العدو يواصل اعتداءاته من دون رد، أول رد أو أي رد للمقاومة. هذا يعني أن السفاح نتنياهو أمام مستوطنيه لم يعد يعني بوجهة نظرهم ذا مصداقية، لأن أي صاروخ يمكن أن يسقط اليوم على مستعمرات الجليل في شمال فلسطين المحتلة أو في حيفا أو في أي منطقة يثبت أن كل ما قام به السفاح نتنياهو وحكومته الفاشية لم يحقق أي من الأهداف التي أراد هؤلاء المستوطنون، أو الأمن والسلام والاستقرار. لذلك بتقديري لا بد من عودة توازن الرعب وقوة الردع للمقاومة لمواجهة هذا الاحتلال.
أحسنتم، شكرا جزيلا لك دكتور سمير أيوب الكاتب والمحلل السياسي. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم. نشكر الدكتور سمير أيوب الكاتب والمحلل السياسي لمشاركته في هذا اللقاء وحديثه حول تغيير التصعيد الإقليمي، موازين القوى الحالية في لبنان، وأهداف الاحتلال من خروقات غزة وفرض واقع جديد، وكيفية التعامل من الوساطات الدولية مع التصعيد الحالي، مع باقة من تقارير ورسائل مراسلينا عن آخر التطورات على مستوى قطاع غزة في ظل المنخفض الجوي الذي يشهده القطاع واستمرار الاحتلال بخرق وقف إطلاق النار. وفانا الزميل رأفت سعيد بالتقرير التالي.
نعم، الصورة هنا أبلغ من كل الكلمات، يعني أقل من دقائق من منخفض جوي هو الثاني على قطاع غزة أغرق الشوارع، وربما الصورة تشير إلى هذا الغرق الكبير التي تعرضت له شوارع قطاع غزة. أيضا الخيام في مخيمات الإيواء اقتلعتها الرياح، وأيضا غرقت بمياه الأمطار. نتحدث عن ظروف إنسانية كارثية حدثت خلال دقائق فقط في ظل عدم وجود مستلزمات الإيواء. لم يدخل الاحتلال الإسرائيلي أدنى الاحتياجات للاجئين هنا في خيامهم من أجل أن يحموا أنفسهم من هذا المطر. إضافة إلى ذلك تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية في العديد من المناطق في قطاع غزة. الخروقات لم تتوقف في الجنوب من قطاع غزة، تحديدا في خان يونس، وصل إلى مجمع ناصر الطبي الشهيد أحمد أبو ديب بعدما استهدفه الاحتلال الإسرائيلي في منطقة أبو بني سهيلة شرق مدينة خان يونس، إضافة إلى الكارثة الإنسانية التي حدثت في المناطق الغربية لخان يونس تحديدا المواصي، إضافة إلى مواصي رفح، هذه المنطقة التي أيضا تتعرض منذ صباح هذا اليوم لاستهدافات عنيفة وإطلاق نار كثيف من قبل الآليات الإسرائيلية. الاستهدافات أيضا كانت حاضرة في المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، فضلا عما يحدث من عمليات نسف لمنازل المواطنين في شتى أنحاء المناطق الشرقية للقطاع. لكن الحضور الأبرز وما نشاهده على المواطنين هنا يحاولون أن يتداركوا ولو قليلا من هذه الكارثة التي حلت بهم بسبب أقل من ساعات نتحدث عن سقوط هذه الأمطار عليهم، والمشكلة الأكبر والمعضلة الأكبر في خيام النازحين ومخيمات اللجوء.
نتابع معكم أحبتنا الكرام لقاءنا هذا فلسطين اليوم. في القدس المحتلة اقتحم المستوطنون بالمئات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال. وفق مصادر مقدسية فإن المستوطنين اقتحموا المسجد ودنسوا باحاته على شكل مجموعات وأدوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية من ساحات المسجد. وأشارت نفس المصادر إلى أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية وساروا في مسارات محددة مسبقا في باحاته وتلقوا شروحات حول الهيكل المزعوم. ومن القدس إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث شنت قوات الاحتلال حملة دهم في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية تخللها اعتقالات واعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم. في نابلس أعلن الاحتلال اغتيال المطارد عبد الرؤوف اشتياع منفذ عملية الدهس على حاجز عورتا قرب نابلس التي أسفرت عن مقتل 2 من جنود الاحتلال في شهر أيار مايو من العام الماضي. وفجرا اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية من نابلس ودهمت عددا من البنايات، حيث أجبرت الأهالي على الخروج من منازلهم في شارع عمان وحولها لثكنات وحولها لثكنات عسكرية. جاء ذلك لتأمين اقتحام حافلات المستوطنين برفقة آليات الاحتلال المنطقة الشرقية لمدينة نابلس وتدنيس قبر يوسف تزامنا مع اقتحام مخيم عسكر الجديد. وفي قلقيلية اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عزون ودهمت مستشفى عمر قاسم وعدد من المنازل والمحال التجارية تخللها تنكيل بالمواطنين. كما اقتحمت قوات الاحتلال منطقة صوفين في قلقيلية وشنت حملة اعتقالات ومداهمات جديدة خلال اقتحامها بلدة بيت أمر شمال الخليل. كما اقتحمت قرية الزويدين جنوب الخليل، طالت اقتحاماتها أيضا حي المصايف في مدينة رام الله. وفي جنين أفادت مصادر محلية باعتقال الشاب أحمد سليمان موسى خلال اقتحام قرية مركة جنوب المدينة. واقتحمت قوات الاحتلال محيط الجامعة العربية الأمريكية بمدينة جنين، حيث اعتقلت الشاب مراد طوالبة عقب مداهمة أحد البنايات السكنية. واعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبود السعدي خلال اقتحامها جبل أبو ظهير بمدينة جنين. وتواصل قوات الاحتلال انتشارها في عدة حارات خلال اقتحامها مخيم عقبة جبر بمدينة أريحة. واعتقلت قوات الاحتلال شابا بعد مداهمة منزله خلال اقتحامها حي الإرسال بالبيرة فجر اليوم. كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب تقي موسى عبد الرحيم موسى من منزله في عزبة شوفة بطول كرم. في كيان الاحتلال توتر جديد يعصف داخل المؤسسة العسكرية في ظل ما يصفه محللون بأنه أزمة قيادة غير مسبوقة داخل الجيش. الخلافات أخذت تتعمق بعد أن برزت انتقادات حادة للقرارات الميدانية والسياسية المتخذة خلال الفترة الأخيرة. مصادر عسكرية تحدثت عن صراع متصاعد على النفوذ والمسؤوليات داخل هيئة الأركان. وزير الحرب إسرائيل كاتس دخل في مواجهة مباشرة مع رئيس الأركان إيال زامير في مشهد يعكس اهتزازا واضحا في المنظومة العسكرية. تقارير أشارت إلى أن الأزمة قد تؤثر على جاهزية الجيش وتماسكه في المرحلة المقبلة. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
صراع بين وزير الحرب كاتس ورئيس الأركان زمير يتفاقم، مشكلة وصفت بأنها أزمة قيادة داخل جيش الاحتلال، بلغت حد تجميد العديد من التعيينات داخل الجيش، وهو ما حددته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية بأنه السبب المباشر في شلل إداري وعسكري داخل هيئة الأركان. الخلاف غير المعلن خرج إلى العلن حينما رفض وزير جيش الاحتلال كاتس المصادقة على ترقية العميد تالبوليتس لرتبة لواء ليصبح الملحق العسكري في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي ترقية رشحها رئيس الأركان إيال زمير. صحيفة يديعوت أحرونوت تشير إلى أن سبب الرفض يعود إلى تمسك كاتس في أن يكون مستشاره العسكري هو ملحق الكيان إلى واشنطن، والنتيجة أن الخلاف جمد حركة الترقيات ما أبقى الملحق الحالي في منصبه من دون تغيير. ولم تقف الأزمة عند هذا الحد، ففي خطوة اعتبرها المراقبون بأنها تحدي واضح لكاتس، قرر رئيس الأركان المضي في التعيين دون انتظار قرار وزير جيش العدو. محللو الداخل المحتل يشيرون إلى أن الأزمة ليست فقط حول المناصب وتفضيل شخص على آخر، بل هي أزمة تعكس تضاربا واختلافا في الرؤى داخل المؤسسة العسكرية، وهي تحديدا مشكلة تعيينات تحصل بسبب الولاءات. فمنصب الملحق العسكري لدى واشنطن له وزن كبير في رسم العلاقة مع الإدارة الأمريكية، وهو ما يحتاجه كل موقع في القيادة لتقريبه أكثر من واشنطن. واتسع الخلاف أيضا ليشمل التعيينات في مختلف الأركان مثل قيادة سلاح الجو ومناصب أخرى. وبالتوازي مع هذا الصراع برز تطور جديد مع انتهاء التحقيقات المرتبطة بيوم 7 أكتوبر، ففي حين قرر زمير إقالة عدد من القيادات بعد تحميلها مسؤولية الفشل في ذلك اليوم، وقف أمامه كاتس رافضا القبول حتى الآن بالإقالات.
في لبنان جدل حول حقيقة التنسيق بين واشنطن والعدو الصهيوني في الجريمة التي استهدفت الشهيد القائد هيثم علي الطبطبائي، تباين واضح بين الروايتين الأمريكية والصهيونية، فيما يبدو أنها محاولة أمريكية للتنصل من المسؤولية والترويج لدورها كوسيط محايد، بينما تكذب الحقائق محاولاتها. الزميلة فاطمة شاهين والتقرير التالي.
جدل حول حقيقة التنسيق بين واشنطن والعدو الإسرائيلي في الجريمة التي استهدفت الشهيد القائد هيثم علي الطبطبائي، تباين واضح بين الروايتين الأمريكية والصهيونية، فيما يبدو أنها محاولة أمريكية للتنصل من المسؤولية، محاولة الترويج لدورها كوسيط محايد، بينما تكذب الحقائق محاولاتها. ففي حين نقلت هيئة البث الصهيونية أن كيان العدو أبلغ الولايات المتحدة مسبقا بالعملية، فإن روايتها تتعارض مع رواية الإعلام الغربي والأمريكي، حتى إن القناة 12 الإسرائيلية نقلت عن مسؤول أمريكي نفيه علم واشنطن المسبقة بالعدوان، مشيرة إلى أن العدو أطلع المسؤولين الأمريكيين على الأمر فقط بعد الهجوم. موقع أكسيس الأمريكي نقل بدوره عن مسؤول أمريكي وصفه بالكبير أن واشنطن لم تخطر مسبقا وأن العدو أبلغها فقط بعد تنفيذ الضربة، كما زعم مسؤول أمريكي ثان أن البيت الأبيض كان يدرك نية العدو التصعيد في لبنان لكنه لم يعلم بالتوقيت أو هدف أو مكان الضربة. وفي السياق نفسه نقلت واشنطن بوست الأمريكية عن شخص وصفته بالمطلع أن العملية استندت إلى معلومات أنية ولم تشارك تفاصيلها مع الجانب الأمريكي قبل وقوعها. أما المتحدثة باسم حكومة العدو فقالت إن إسرائيل تتخذ قراراتها بشكل مستقل حد تعبيرها، وذلك ردا على سؤال حول ما إذا كان العدو قد أخطر الولايات المتحدة مسبقا. ورغم هذا التباين العلني، يرى مراقبون أن النفي الأمريكي لا ينفي جوهر التواطؤ السياسي والعسكري المستمر منذ عقود، ولكنه ظهر جليا خلال العامين الماضيين في الدعم اللامحدود للعدوان الصهيوني على غزة وتوفير السلاح والعتاد وتمويل الجسرين الجوي والبحري، إضافة إلى المشاركة الاستخباراتية في لبنان والحملة العدوانية ضد اليمن التي امتدت لأشهر، وعمليات مشتركة في العراق وسوريا، ودعم ضربات العدو ضد أهداف في إيران، وصولا إلى المشاركة الفعلية في العدوان على الجمهورية الإسلامية في جولة 12 يوما، وليس انتهاءا بخطة واشنطن لتقسيم غزة. الخلاف بين الروايتين الإسرائيلية والأمريكية يقتصر على شكل الإخطار وتوقيته، ولا يلغي الشراكة في كل الجرائم سواء تم الاعتراف بها أم أحيطت بالإنكار المعتاد.
مستمعينا الكرام، مسيرات واسعة انطلقت في مدن أوروبية عدة دعما لفلسطين وسط مشاركة شعبية وجماهيرية لافتة. المتظاهرون رفعوا الأعلام الفلسطينية ورددوا شعارات تدين جرائم الاحتلال وتطالب بمحاسبة المسؤولين عنها. منظمات حقوقية أكدت أن استمرار الصمت الدولي يشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الانتهاكات. عشود غفيرة خرجت في لندن وباريس وبرلين ومدن أخرى للتأكيد على ضرورة وقف العدوان فوراً. الناشطون شددوا على أن القضية الفلسطينية ستبقى حاضرة في الوعي العالمي رغم كل محاولات التغييب. الزميل حسين سباعي والتقرير التالي.
الخروج الأسبوعي تضامنا مع غزة لا زال مستمرا في عدد من الدول الأوروبية، مع استمرار خروقات العدو الإسرائيلي وعدم التزامه باتفاق وقف إطلاق النار. في مدريد الإسبانية خرجت تظاهرة حاشدة بمناسبة ذكرى تحرر وطنية، أحرق خلالها المشاركون الأعلام الأمريكية والإسرائيلية وهتفوا بشعارات مؤيدة لفلسطين ومنددة بوحشية العدو الإسرائيلي وسياسة التجويع التي ينتهجها في قطاع غزة حتى مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. وفي العاصمة البريطانية لندن اعتقلت الشرطة نحو 40 متظاهرا في وسط المدينة مؤيدين لجماعة فلسطين أكشن والتي حضرتها السلطات البريطانية لتأييدها القضية الفلسطينية، وشارك في التظاهر مهنيون متقاعدون دفاعا عن حرية التعبير والتضامن مع فلسطين.
يطلقون علينا الخونة والإرهابيين ونحن لسنا كذلك، ويقومون باعتقالنا على هذا الأساس الباطل.
أنا هنا حتى لو مت لأنه يجب أن لا يحضرون من الاحتجاج، ولا أستطيع تصديق أن يحدث هذا في هذا البلد. أنا أستاذة وعمري 71 سنة، أنا لست إرهابية.
وفي مدينة يوركشاير البريطانية أقيم معرض لصور الصحفيين والمدنيين الذين قتلتهم آلة الدمار الصهيونية في قطاع غزة، سيستمر حتى 19 من ديسمبر، وستجمع خلاله التبرعات للفلسطينيين. وانطلقت بعدها مسيرة جابت الشوارع وطلبت بإيقاف الإبادة الجماعية التي ما زالت مستمرة حتى اليوم ومحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة. وشهدت العاصمة السويدية ستوكهولم تظاهر حاشدة وسط الأجواء الباردة نددت بالغارات الجوية المستمرة على قطاع غزة، واستنكر المتظاهرون انتهاك العدو وقف إطلاق النار المبرم في 10 أكتوبر وتقييد وصول المساعدات الإنسانية. العاصمة برلين الألمانية هي الأخرى خرجت في مسيرة حاشدة رافعت شعارات الحرية لفلسطين وطالبت الحكومة الألمانية بوقف تصدير السلاح لكيان العدو وعدم التورط في الإبادة الجماعية.
إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام برنامج فلسطين اليوم. شكرا لوفائكم في المتابعة، إلى لقاء مع فلسطين اليوم وحلقة جديدة منه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندعوكم للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي. موضوع المحاضرة في تفسير قوله تعالى: ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. مقطع من الآية الكريمة أراد القرآن الكريم فيه أن يزرع في نفوس المسلمين شعور بأن كل ما يمكن أن يجمعوه في هذه الحياة هو آيل إلى الله، كأنه أكو عند الإنسان نزعة فطرية. هاي النزعة الفطرية شنو هي؟ النزعة الفطرية أن هذا إذا ترعرع وتزوج وصاروا عنده أولاد يبدأ ينولد عنده شعور شنو؟ خوف الضيعة على أولاده، أني أنا أولادي لازم أكد وأكدح وأشعر.